بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نحن في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر التوحيد، شهر طاعة الله تبارك وتعالى، وشهر الله. الليلة اخترنا لكم آية لعل كل واحد منكم قرأتم آلاف، وأنا مثلكم، ولكن مع ذلك هذه الآية آية مهمة جدا، وهي آية الكرسي. لا بأس أن نتحاضر حول هذه الآية المباركة، وأن نجدد النظر في معاني هذه الآية، المعاني السامية التي تحتوي هذه الآية المباركة عليها. هذه الآية تبدأ بكلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو. وهذه الآية لا تبدأ بالله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو. فالله هو مبتدا وخبره لا إله إلا هو. فالله هو، إنما يريدون أن يبينوا معنى الله يقولون ذات مستجمع لجميع الصفات الكمالية، يعني أي كمال يتصور وما لم نتصوره الله تبارك وتعالى واجد لتلك الكمالات، ولكن وجدانه ليس كوجداننا. نحن عندما نجد شيئا، نحن عندنا قدر، عندنا وعي، عندنا لون، عندنا عين، عندنا شهوة، عندنا أشياء مختلفة، ولكن نحن مجموع مركب من هذه الأجزاء. قدرتنا غير علمنا، علمنا غير وزننا، وزننا غير صورتنا. كل الصفات الكثيرة التي للإنسان، كل واحد يختلف عن الآخر. ولو يقول الناس في وحدتها كل الغواة في الفلسفة، الناس في وحدتها كل الغواة، ولو هكذا يقولون، ولكن مع ذلك الناس لها جهات متعددة بجهاتها. ولكن الله تبارك وتعالى عندما نقول واجد، ليس أنه ذات قد زم إليه هذه الصفات، لا لا، يعني لا نستطيع أن نتصور كيفية، لأنه لا كيفية لله حتى نتصورها. فنحن عندما نتكلم عن الله تبارك وتعالى، هناك كلام معروف: من تفكر في ذات الله تزندق، يعني من أراد أن يصور الإله في نفسه هو يبتعد عن الله. مسكوا الله الخير، شرفونا. يعني يبتعد عن الله تبارك وتعالى، لأنه يذهب بحيث بعيد. عندما نريد أن نتصور ما هو الله، كيف صفات الله تبارك وتعالى يكون معنا، لا نستطيع أن نفهم شيئا. فإن ابتعد عن الواقع، هذا الكلام من أمير المؤمنين: كلما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق منكم مردود إليكم. يعني إذا أردنا أن نميز الله تبارك وتعالى بوحدنا، هذا مسموع ليس هو الله. وكلما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق منكم ومردود إليكم. ما دام أنت في حالة الخيال تخيل هذا الشيء، حال الخيال مسموع ومحمود، وعندما أنت تنصرف عن هذا الخيال فذهب في معلوم. فهو ليس الله، ولذلك لا معنى أن نفكر في ذات الله، إنما نعرف الله أنه موجود ولكن ليس كمثله شيء، ولا نستطيع أن نتصور، لأن كل ما نصوره أشياء الذي لمسناه ورأيناه. ولذلك عندما نتكلم ونتحدث عن الله تبارك وتعالى، لا ينبغي لنا أن نفكر ونقارن ونقيسه بالأشياء الأخرى، فإذا فعلنا ذلك ابتعدنا عن الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم كذلك صفتين، تضيف في هذه الآية المباركة على الله تبارك وتعالى. والحياة كذلك عندما يقول الحي يعني إنما نفسر الحي يقول الحي هو الشيء المتحرك بالإرادة، أو في الحيوان يعني جسم نام متحرك بالإرادة، ولكن يستجير إلى هذا المعنى لا يرتب على الله تبارك وتعالى، بل المراد حي يعني فاعل لا مريد غيره، لا إرادة مستغلة في العالم غير إرادة الله تبارك وتعالى، فهو حي بهذا المعنى، وقيوم كل شيء قائم به. وقيام الأشياء على الله تبارك وتعالى ليس كقيام الأشياء علينا، هذه أمام على رأسه دائما برأسه، ولكن رأسي غير هذا وهذا غير هذا وهذا مكان. فالأشياء الله قيوم بكل شيء يعني وجود كل شيء قائم بالله، لولا الله تبارك وتعالى، لولا إرادة الله تبارك وتعالى لما كان شيء موجود. حدوثا وبقاء، بعض الذين يبينوا أو يفسروا وجود الله تبارك وتعالى يقول مثلا هذا الماء كان غيوم، بل غيوم كان من البحر، فلا بد أن يكون هناك ماء حتى يمطر المطر، يعني يجعلون الله تبارك وتعالى في سلسلة من العلل كحلقات. فنقول نحن خلقنا مثلا من والدنا، الوالد هكذا هكذا، وآدم خلقه الله تبارك وتعالى من تراب، والتراب خلقه من كذا حتى ينزل الى الله، هذا غلط. الله تبارك وتعالى ليس مجرد علة الحدوث للأشياء، هو علة الحدوث وعلة البقاء. ولذلك هناك يشكلون على برهان المتكلمين بالحدوث، يقولون أن كل شيء حادث، كل العالم متحرك، كل متحرك حادث، فالعالم حادث والحادث يحتاج إلى المحدث، هذا البرهان ليس مكان أن نبحث، يشكلون عليه. فإنما أحسن من ذلك برهان الإمكان والوجود، بما أن كل شيء في العالم ممكن الوجود، هذا بد أن يكون واجب الوجود وقائم. أنا كل حال لما جاء مثل الكلام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقيام الأشياء بالله تبارك وتعالى قيام مستمر، لا أصله كان من الله ثم بغى بنفسه، كما ينسب إلى اليهود هذا الأمر، كان يظن أن الله قد خلق من الأمر وخلق الأشياء وجعله بحيث يستمر ويتحرك، بينما لا يمكن هذا الأمر، لا يمكن وجود شيء إلا بوجود الواجب حدوثا وبقاء. الممكن ممكن الوجود، ممكن الوجود من ناحية الله قبل أن يوجد وبعد أن يوجد، بعد أن يوجد لا يصير واجب الوجود، يصير واجب الوجود بالغير، ولكن في نفسه لا زال ممكن الوجود. فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، كذلك الله تبارك وتعالى كناية السنة حالة التي حالة قريب من النوم، يعني هذا النعاس سنة ولا نوم، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يغفل عن شيء، يستحيل أنه يغفل عن شيء، كل شيء بمحضره، كل شيء قائم به، أعمالنا أفكارنا كل شيء قائم بالله تبارك وتعالى، فلا معنى بأن يكون عنده سنة أو نوم، لا يأخذه سنة ولا نوم. معنى هذا بعد ذلك نقول لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، كذلك عندما يقول له ما في السماوات وما في الأرض لا بالملكية، ولكن الملكية على قسمين، ملكية اعتبارية وملكية حقيقية. الملكية الاعتبارية كما نحن أنا أملك هذا القرآن، أملك هذا مثلا خاتم، يعني أنا أحق هذا الخاتم من غير، ولكن ليس هذا الخاتم شيء مستغل وأنا مستغل، هذا البيت مثلا بيتك الان انك، ولكن معنى بيتك لك مجرد اعتبار بينك وبينه، ولكن ليس في الخارج الا وجودك ووجوده، ولا علاقه بينك وبين بيتك ابدا، لا فرق بينك وبين مثلا اذا بيت مثلا سمعت الشيخ في الكوفه انا وهو في هذا المكان، ولا فرق بيني بالنسبه لبيتي في الواقع، انما هناك مجرد اعتبار ان سماحه الشيخ ما لي هذا الشيء هذا البيت وانا لا، ولكن ملكيه الله جل وعلا ليست من هذا القبيل، ملكيه اعتباريه، الله مالك له ملك السماوات والارض، ملك السماوات والارض يعني كل السماوات والاراضين كلها تحت ارادته، دائم بارادته، فليس هو يملك بمعنى كما نحن نملك شيئا، حتى نحن بالنسبه الى جسمنا هذا الجسم نملكه، ولكن نملك اعتباري، والا هذا الجسم ليس بارادتنا، حركات الداخل في الجسم اشياء لا ندري ماذا في وجودنا، الى لعل قرنين او اقل من قرنين كان الناس يزعمون ان في بدن الانسان يوجد دم، ولكن هذا الدم حركه الناس عباره عن حركه مثلا حبل هكذا يتحرك، ما كانوا يعرفون ان الدم يدور في الجسم، لو ما سمعنا ان للانسان معده وقلب وهكذا ما كنا نعرف ماذا يوجد فينا، وكلها خارج عن ارادتنا، تتحرك لنفسه لذاتها من دون ارادتنا، فمن ملكيتنا حتى بالنسبه لجسمنا ملكيه اعتباريه زائله، عندما نموت هذا الروح تخرج من الجسم، فالجسم بجانب والروح بجانب اخر، فالروح ليس مالكا لنفسها، بل مالكية الروح لها قائم بالله تبارك وتعالى، ولذا عندما نقول له ملك السماوات والأرض الملكية بمعنى أو الملكية بمعنى القدرة على كل شيء، يعني كل شيء تحت إرادته تعالى، له ملك السماوات والأرض، نعم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هناك سؤال الله يسأل عنا كثيرا، ما بعض الحقائق الله تبارك وتعالى ينشئها بلسان السؤال والاستفهام لأن يقر الإنسان بهذا الأمر، إذا أقررنا بأن لله السماوات والأرض، إذا أقررنا أنه قيوم يعني كل شيء قائم به، لا يمكن أن يكون شفاعة إلا بإذنه، وليس المراد لا يشفعون إلا بإذنه لأنه لا يطلبون منه شيء إلا بإذنه، حتى نفس الطلب يكون بالله تبارك وتعالى، ولذلك الشفعاء عندما يشفعون ليس هؤلاء يشفعون والله يرد شفاعتهم، إذا لم نكن لائقاً للشفاعة هؤلاء لا يشفعون، لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يشفع، أما هو قابل للشفاعة قابل من رحمة الله تبارك وتعالى، من ليس قابلاً لا يشفعون حتى يشفع أو لا يشفع، لماذا؟ لأن كل شيء بالله تبارك وتعالى فإرادة هؤلاء هكذا، فهناك أحيانا نرى في بعض الناس في أسرنا في كثير من الموارد يسبر الله تبارك وتعالى يستجيب بالله، هو موجود قاضي وعسبي وأئمتنا رحماء، فنلتجئ إلى أئمتنا عليهم السلام كي يشفعون لنا عند الله تبارك وتعالى الذي هو السجود الذقير استرحام، بينما مسألة الشفاعة ليس معناه أن الشفعاء سواء الحسين أو فاطمة الزهراء أو أي ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، ليس هؤلاء يسترحمون من الله تبارك وتعالى حتى يترحم الله تبارك وتعالى علينا، يعني ليس له رحمة هؤلاء يسترحمون، كما ان مثلا واحد غضبان بغضب شديد يريد يعاقب شخص اخر، شخص اخر يتوسط ليهدي غضبه حتى لا يعاقب هذا الشخص، هذا اثر في قاضي وهدى غضبه حتى صار لم يعاقب ترك العقاب. ولكن الله تبارك وتعالى ليس هكذا، الله ليس مركزا للحوادث حتى نقول انه قاضي، ولكن بما ان الحسين استشراق بله، بل الله تبارك وتعالى اي انسان يشمله رحمته فرحمته يشمله، ولكن الله تبارك وتعالى اراد ان يكرم اولياء فيعطي هذه الورق الاخر بيدهم هم يطلعون، يعني هم بصائر الرحمه، هم الله جعلهم وسيله لذلك، اراد ان يغفر لك ولكن اراد ان يكرم مولانا علي بن ابي طالب عليه السلام، واراد ان يكون بينك وبينه علاقه كي تهتدي به، تراجعه تتوصل إليه، توصلنا إلى أوليائنا يربطنا إليهم كي نستوحي منهم ونستلهم منهم ونستوحي منهم الفضائل والكمالات، فجعلنا نتوصل إلى أوليائنا بشمول الرحمة، فهذه الوساطة وساطة الله تبارك وتعالى دبرها لمصلحتنا ولإكرام أوليائه، فالشفاعة عند الله تبارك وتعالى ليس بمعنى أن هناك يوجد من هو أرحم من الله، فالله تبارك وتعالى لا يريد رحمتنا وهو يريد وهو يتوسط بيننا وبين الله، وهذا تعبير غلط، ولذلك نحن علينا إنما نتكلم مع الأولاد الصغار كل سنة صغار، كثيرا ما يقول من اللي يصير في خمس سنوات إن تفعل هكذا تذهب إلى جهنم، أن النار جهنم، هذا كيف؟ الله لا يعذب غير المكلف وغير المكلف، بدلا من ذلك قل لا تفعل هذا الله يحبك، يعني بدلا أن نخيفه من عذاب الله الطفل الصغير الذي الله لا يريد أن يعذبه ما وعده بالعذاب بل أمنه في ذلك جعله غير مكلف، نقول افعل هذا حتى يحبك الله تبارك وتعالى، الله يحب أن تكون هكذا، يحب أن تكون نظيفا، يحب أن تطيع والدك وأمك، يا هكذا نربي أطفالنا بمحبة الله تبارك وتعالى، أن يحبون الله، وإذا يخافون من أنفسهم، يخافون من معصيتهم، يخافون من الشيطان، يخافون من النفس الأمارة بالسوء، وأن يعرفوا ليس من الله تبارك وتعالى إلا الرحمة والخير، وليس منا ومما حولنا أحيانا إلا خلاف، يعني شر، الشر ما أصابكم من مصيبة فمن أنفسكم، فعلى ذلك هنا كذلك علينا أن نتوجه إلى هذا الأمر لهما في السماوات وفي الأرض. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني يعلم كل شيء، ما بين أمامنا وخلفنا الله تبارك وتعالى يعلم، ولكن ولا يحيطون بشيء من علمه، نحن لا نستطيع أن نفهم ماذا يعلم الله تبارك وتعالى إلا ما شاء، نعم ما نعلمه من الأمور القليلة القليلة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا كذلك من ضمن معلومات الله تبارك وتعالى، وأراد أن نفهم بمقدار ما أراد أن نفهم ما زائد عن ذلك لا، ففهمنا قاصر من ناحية السعة ومن ناحية العمر، أنا أعرف هذا الورق ولكن لا أعرف من أي شيء صنع، كثير من الأمور يوجد فيه ولا أعرف، ولكن الله تبارك وتعالى يعرف في بالنسبة إلى هذا الورق كثير من الأمور التي أنا لا أعرف، لأن فيه أسرار، لأن فيه آثار، لأن فيه أمور الآن مستودعة وأنا لا أدري، فعلى ذلك هنا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ثم يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي ليس المراد من وسع كرسيه السماوات والأرض يعني كرسيه كبير بحيث السماوات والأرض يقع عليه، كما بعض الجهلاء قالوا أن الله تبارك وتعالى باسم الرواية أن الله تبارك وتعالى جالس على كرسي ما زاد على كرسي إلا بمقدار أن يجزم محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا المعنى كرسي أن يكون لله كرسي جالس عليه، وأن يكون هكذا معناه أن لله مكان وأنه بحاجة إلى الكرسي. إذا كان محتاج فهو ليس واجب الوجود، وإذا كان محمود كذلك. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي بمعنى القدرة بمعنى ملك، وهذا التعبير تعبير متعارف ليس تعبير خاص بالقرآن. عندما يقول عندما مثلا فلان وصل الى الملوكية صار ملكا انه جلس على الكرسي في يوم كذا، على الكرسي يعني على هذا المنصب، نسب على المنصب القدرة. وسع كرسيه يعني وسع قدرته السماوات والأرض، لأن لا يعجب أن مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، كل شيء تحت قدرته ولا يعجب عنه شيء. وسع كرسيه السماوات والأرض إشارة على كل العالم، عالم الوجود تحت إرادة الله تبارك وتعالى، لا حركة ولا شيء إلا بالله تبارك وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلى ذلك وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما. هذا العمل الكثير والعالم الواسع من السماوات والأرض لا يئوده حفظهما، لا يتعبه حفظ هذا السماوات والأرض، لأنه لا يعني ليس شيء من فعله إلا مجرد إرادته. ليس فنحن لابد أن نسب الطاقة حتى نعمل، وطاقتنا محدودة. الله تبارك وتعالى لا يسف شيئا ولا ينقص عنه شيء ولا يزيد فيه شيء، وإنما هو ما أراده وقال، فما لم يرد يرد لم يكن. وكذلك وهو العلي العظيم، كذلك عندما نقول علي العظيم علي حيث العلو، ولكن حيث العلو ليس علو المكان. الله تبارك وتعالى في السماوات، لا حيث العلو من جميع الجهات، علو الشأن، علو القدرة، علو في التقدم في علل العالم، كل شيء غائر بهذا العلو. وعندما نتكلم عن عظمته حيث سعته، العظمة في معنى متعارف عندنا ما نلبسه العظيم والشيء الذي أطرافه واسع، هذا بيت العظيم، هذا مدينة عظيمة. والعلو ما يكون في جهة عالية، طبعا قد يستعمل العلو في مقام العلم أو في مقام القدرة، ومقامه عالي يعني هو رئيس وأنا مرؤوس أعلى منه، هذا من المعاني. ولكن الله تبارك وتعالى عالي من جميع الجهات لا الجهات المقامية، بل هو واجب بكل علو في العالم، كل علو عالم به، كل عالم عالم به. وهو عظيم كذلك بمعنى يسع السماوات والأرض، ملكه السماوات والأرض ولا محمودية فيه. هذه الآية الأولى التي نقرأها بعدما نقر ونعترف بمثل هذا الإله. هذا الإله ماذا طلب منا؟ جعلنا مختارا في إرادتنا. آية الثانية يأتي إلى الإنسان يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كثيرما علمونا أن هناك أصول العقيدة وفروع العقيدة، فروع الدين، أصول الدين وفروع الدين. أصول الدين يقول عبارة عن ما يكون مكانه في القلب اعتقاد ولا يجوز التقليد فيها. وفروع الدين عبارة عن أحكام العملية التي نحن نعملها، ومن لا يعرف لابد أن نعرف إما بالعلم التفسيري من خلال الأدلة كالمجتهد، وإما أن المؤلف شخص آخر ولكن في أصول الدين لا يجب التقليد. أنا أظن بالدقة العقلية أصول الدين غير قابل للتقليد، ليس لا يجوز بل ليس قابلا. لماذا ليس قابلا؟ لأن ما يمكن التقليد هو عبارة عن أمور، عن أعمال الأعضاء والجوارح لا الجوانح. أمور الجانح أمور الجوانح أمور إما محقق وإما غير محقق. لا يمكن، أنا أشك في شيء ولكن أغلبك وأتيقن، هذا أمر مستحيل. لا يتبدل الشك باليقين بالتقليد كاعتقاد، يعني عقد القلب بالنسبة للأشياء العقائد. فأنا سيدنا عندما نشك في الله أو نشك في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا معنى أن أقلد. نعم يمكن أن أقلد في القول، أقول ما قاله أبدا، ولكن مقلد في الاعتقاد وفي القلب هذا أمر غير ممكن. نعم قد أتيقن من خلال والدي بتلقيني وليس سرى عقيدتي، ليس هذا تقليد، هذا اعتقاد. ولكن طريق حصول الاعتقاد البيع أو تربية الوالدين، وهذا يكفي في الاعتقاد أن تعتقد بالله تبارك وتعالى، ولكن إذا أردت أن تستدل على الدليل والبرهان على وجود الله لا ما تستطيع، ولكن لعلك إيمانك أقوى ممن يؤلف الكتاب في العقيدة. أحيانا ترى بعض الناس بفطرتهم هو إنسان غير دارس، ولكن اعتقده بالله وبالرسول وبأئمة الهدى والقيامة أكثر من كثير من علماء الكبار المؤلفين لكتب العقيدة. لماذا؟ لأن العقيدة شيء قد يستقر في القلب، يطمئن بحيث يضحي بماله ونفسه بكل شيء في جميع عقيدته، ولا يكون هكذا. فالعقيدة ليس أمر قابل للتقليد، لا يقبل التقليد، لا يجوز. عدم الجواز عدم الجواز العقلي، لا عدم الجواز الشرعي إذا أردنا أن نقول لا يجوز من سحر التعبير. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، يعني لا يمكن الإكراه في الدين، ليس من كالمحبة. هل يمكن للإنسان أن يجبر آخر حتى يحبه، يضربه حتى يحبه؟ لا لا لا، من لا يحبه طريق جلب حبه ليس بالإجبار. نعم ألتق به وأختمه ويرى مني خير يحبه، ولكن لا يمكن بالإجبار والإكراه نكره على المحبة. مقولة الاعتقاد من مقولة المحبة أو من مقولة البغض. أنت تحب عليا، يمكن أن يجبرك أن تبغض عليا ولو أحرقك بالنار، يصير سبب لبغضه لا بغض عليه. نعم يمكن إضمان الآخر، تستجير بالله، يتكلم عن علي بالسوء حتى أن تقبل وتكفر عليه، ولكن هذا ليس إكراه، هذا إضلال، إغطاس، إغراء. فعلى ذلك المسألة العقيدة من المسائل التي لا يمكن أن يستولي عليه الإكراه والفار. ولذلك أمور الاعتقاد ليس هكذا، لا إكراه في الدين. ولذلك التعبير تعبير نفي الجنس، لا إكراه. ما قال لا يجوز الإكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لا يمكن الإكراه، لا يوجد إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، الله تبارك وتعالى جعل الرشد والغي متمايزان. من كان فطرته فطرة سليمة فإن عندما أرد عليه الرشد وإذا أرد عليه الغي يقبل. بعض الأمور رشدها أمور بسيطة أو بالعلم البسيط والبديهي، بعضها يحتاج إلى النظر. ولكن على كل حال إذا شرح الحق لأي إنسان ليس عنده لجاج وليس عنده عماء القلب يقبل، قد تبين الرشد من الغي. ثم
ثم بعد ذلك يبين أثر هذا الأمر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هناك جعل الطاغوت في مقابل الله تبارك وتعالى. ومن يكفر بالطاغوت، الطاغوت عبارة عن موجود يقظى عنده طغيان. الطاغوت ومن يكفر، لا بد الكفر بالطاغوت وإيمان بالله، كأنه هناك متضادين متقابلين، من كان مع الطاغوت ليس مع الله، فمن كان مع الله ليس مع الطاغوت. ففي الآية الأخيرة يثبت أنه بمقدار ما هو مع الله بعيد عن الطاغوت، فبمقدار ما اقترب من الطاغوت يبتعد عن الله، فلا يمكن الجمع بين الطاغوت وبين الله تبارك وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لابد أن نكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت من الواجبات، ولذلك الاعتراف بالطواغيت لا يشمل مع الإيمان بالإيمان الحقيقي. لا بد من يجمع يقول نعم أنا مسلم أحب الله تبارك وتعالى، ولكن أرى أن أمريكا يا خير، لا بد إطاعة أمريكا. الطاغوت الأكبر مال، وكان كل طاغوت كل لواء ليس من الله فهو طاغوت يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فلذلك للمؤمن عندما يقول لا إله إلا الله لابد أن يعرف الله هذا الموجود الذي هو في الحقيقة ربنا، وهو لابد زمام أمرنا بيده، علينا أن نطيعه ونعبده. فعلى ذلك لا يشمل إطاعة الطاغوت مع طاعة الله تبارك وتعالى. يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قد استمسك التعلق بالعروة الوثقى، العروة التي هي أوثق العروة، بل ليس عروة واثقة إلا عروة الله تبارك وتعالى. قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال لها، والله السميع العليم. وهذه العروة عروة لا ينفصل أبدا ما دام إنسان مؤمن، لا يزوله شيء عندما يخرج عن الإيمان. بعد يعني في الحقيقة خرج عن إمساك بهذه العروة المباركة، عند ذلك هو يقع في الخطاء والاجتماع. فلذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال لها، والله سميع عليم. سميع عليم الظاهر بعد هذا الأمر، يعني الله سميع بما تقولون وعليم بما في قلوبكم. دعاوينا لتوحيد الله تبارك وتعالى وطاعة الله، دعاوينا للكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وكذلك أعمالنا كلها الله يعلم يسمع ويرى، سميع وعليم ويعلم. ثم يقول الله ولي هذا في الآية الأولى بين التوحيد، آية الثانية ذكر أن هذا ليس أمرا إجباريا وإكراهيا، إنما لابد أن يحصل بالاعتقاد ونستطيع أن نأتي إليه. فالعنوان كل لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا الذي لابد يحقق. في الآية الثالثة يبين أن من وصل إلى هذا الحد استطاع أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أنه الله يكون وليه. والولي هو عبارة أما يلي أمورنا، زمامنا بيده، نحن نطيعه ونتحرك بما أراد منا. الله هو الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور. إذا أصبحنا من المؤمنين فالمؤمن سلام ورحمة الله الله وليه الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يخرجه من الظلمات إلى النور. والإخراج من الظلمات إلى النور إشارة إلى مراتب الإيمان، مراتب الإيمان تختلف بعضها عن بعض. فالإنسان عندما يتوجه إلى الله تبارك وتعالى يخرج من الظلمات إلى النور، ولكن هذا الخروج خروج دائم. والظلمات والنور من الأمور المشككة كلاهما، هذا نور ونور الشمس نور، وكمن بالظلم الظلمات درجات، ولذلك يخرجهم من الظلمات الى النور. فنحن علينا ان نكون دائما الى النور، نتحرك الى النور ولا نتوقف. من سار الى الله فهو مقبول. وكلما دخلنا في النور هناك انوار عاليه فوق هذا النور، وعلينا ان نرتقي الى مراقي النور حتى نبتعد من مهالك الظلمة ومن يعني دركات الظلمة. نعم، يخرج من الظلمات الى النور. والذين كفروا اولياءكم الطاغوت، الانسان الكافر بالله الذي يكفر وطمعا له ولي ولكن وليه طاغوت، شاء وابى. الانسان الذي قد ترك امساكه للعروة الوثقى، انفصل عن العروة الوثقى ويقع في احضان الطاغوت، اما احضان الطاغوت الدنيوية واما احضان طاغوت النفس، وهو ذليل في كل شيء. من كان عبدا لله هو حر عن كل شيء، ومن كان لم يكن عبدا لله عبد لكل شيء، عبد لنفسي، عبد لأهوائي، عبد للتواغيت البشرية وغيرها، ويفقد الحرية. نعم. أو لو تهد يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء الذين كفروا بالله طبعا هم خرجوا من طاعة الله تبارك وتعالى وذهبوا إلى الطاغوت، وهم يخرجهم من الظلمات إلى النور، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نستجير بالله تبارك وتعالى أن نمشي ونتحرك إلى جانب الظلمة، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا بتوفيقه ومنه وفضله ويرفعنا إلى مدارج ومراقي النور، حتى ما جاء في دعاء الشعبانية أن يجعلنا نستطيع أن نخترق هجب النور فتصل إلى معدن الكرمة، فتسير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمن بفضله إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.